بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء: قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذه الأبيات التي تروى عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: كلام الحكيم حياة القلوب، أي أن حياة القلوب تكون بالكلام المشتمل على الحكمة، والمراد بالحكمة أي المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. فالحكمة التي هي كل علم وفقه مستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بها حياة القلوب. كوبل السماء غياث الأمم، أي مثلها في إحيائها للقلوب كمثل المطر إذا نزل على الأرض الميتة فإنها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، فكذلك القلوب إذا دخلها ووصل إليها وبلغها الحق والهدى المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنها تحيا بذلك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: فنطق الحكيم جلاء الظلام، أي ينجلي الظلام بذلك. ومر معنا قريبا ذكر المثل العظيم البديع للعالم، وأن العالم مثله مثل رجل في مكان مظلم، والناس لابد لهم من السلوك في ذلك الطريق في تلك الليلة الظلماء، فأمسك بيده مصباحا يضيء للناس طريقهم. وصمت الحكيم وعاء الحكم، وصمت الحكيم وعاء الحكم، أي أن الحكيم كلامه عن حكمة وصمته عن حكمة، فهو في كلامه وفي صمته حكيم، يتكلم متى اقتضى المقام أن يتكلم بالكلام المناسب، ويصمت أيضا في الوقت والمقام المناسب لذلك. حياة الحكيم جلاء القلوب، لأن حياة الحكيم غنيمة للناس، يجلو القلوب بما يكون منهم من بيان ونصح ووعظ وإرشاد وتذكير ونحو ذلك. كضوء النهار يجلي الظلم، أي مثله في جلاء القلوب أي من ظلمتها، كمثل ضوء الشمس عندما يبدد ظلمة الليل. نعم. وهذا الحديث أو هذه الأبيات، هذه الأبيات إسنادها معضل، لأن العباس بن يوسف الشكلي بكسر الشين شيخ متأخر، يعني بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسافة، فإسناده معضل، لكن الأبيات من حيث المعنى أبيات جميلة جدا وواضحة المعنى. نعم.
قال محمد بن الحسين: وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
أورد الإمام الأجري رحمه الله تعالى هذا الأثر المروي عن الصحابي الجليل معاذ رضي الله عنه موقوفا عليه، وصدر هذا الأثر رحمه الله بقوله وروي، قال وروي عن معاذ، وهذه الصيغة معروفة عند أهل العلم بصيغة تمريض. وهذا الأثر يروى عن معاذ موقوفا عليه، ويروى عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إسناده لم يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا عنه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه من حيث المعنى صحيح وعظيم وحسن وجليل، ومشتمل على معاني عظيمة جدا تتعلق بالعلم وفضله ومكانته ورفيع منزلته. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد خرج هذا الأثر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: وهو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. فقوله حسن جدا أي من حيث المعنى، لأن معانيه جزلة وعظيمة جدا، وكل كلمة من الكلمات التي تضمنها هذا الأثر لها شواهدها ودلائلها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الأثر، قال: وهذا الكلام معروف عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، رواه عنه بالأسانيد المعروفة، وهو كلام حسن، لكن روايته مرفوعا فيه نظر. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يثبت مرفوعا، وحسبه أن يصل إلى معاذ، وحسبه أن يصل إلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال: تعلموا العلم. بدأ هذا البيان لفضل العلم وبيان رفيع مكانته بالحث على تعلم العلم وملازمة مجالسته والعناية بطلبه. قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. فإن تعلمه لله خشية، أي أن تعلم العلم داع للخشية ومفض إليها. وقد تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومر تعليق المصنف عليه. فالعلم داع للخشية، لأن العبد كلما ازداد بالعلم معرفة بالله وبعظمته وأسمائه وصفاته وجلاله وكماله زاد خوفا منه ومحبة له وإقبالا على طاعته وبعدا عن مناهيه سبحانه وتعالى. فالعلم يورث الخشية، العلم بالله وأسمائه وشرعه ودينه يورث الخشية، هذه الثمرة الأولى. قال: فإن تعلمه لله خشية، فإن تعلمه لله خشية أي يثمر الخشية لله سبحانه وتعالى. وطلبه عبادة، بل قال السلف: ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من طلب العلم. فطلب العلم عبادة وقربه من القرب، كما أنه يتقرب إلى الله بالصيام والصلاة والحج والزكاة وغير ذلك من الطاعات، فإنه يتقرب إليه بطلب العلم. والعلم هو قيام هذه العبادات، لا تقوم إلا بالعلم، ولهذا به يبدأ ويقدم على غيره، لأن العبادات لا يتميز صحيحها من غيره إلا بالعلم، ولا تتميز سنة من بدعة إلا بالعلم، ولا هدى من ضلال إلا بالعلم. ولهذا العلم مقدم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بدأ بالعلم قبل الرزق والعمل، لأنه لا يمكن أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وغير صالح إلا بالعلم. فالعلم عبادة، بل قيام العبادة على العلم، قيام العبادة على العلم. وإذا علم أن العلم عبادة فليعلم أن من شرط قبول العبادة الإخلاص، فليخلص طالب العلم في طلبه العلم وجه الله عز وجل، ويقصد به وجه الله تبارك وتعالى، وإلا ضاعت عليه أوقات طلب العلم سدى، ولا تكون في صالح عمله، لأنه لا يكون في صالح العمل إلا ما ابتغي به وجه الله وقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومدارسته تسبيح، مدارسة العلم ومذاكرة مسائله والمجاهدة على التفقه فيه هذا تسبيح، أي من الذكر لله، كما أن الله يذكر بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكذلك يذكر سبحانه وتعالى بطلب العلم. فطلب العلم بحد ذاته ذكر لله، عندما يتفقه المرء في القرآن ومعانيه ودلالاته والسنة ومعانيها ودلالاتها، هذا كله مجلس كله من ذكر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من ذكر الله. ولهذا يذكر أن أحد السلف كان مرة في مجلس علم يبين للناس مسائل من الحلال والحرام، فكان في المجلس شاب، فقال: سبحوا هللوا، قطعا في الدرس: سبحوا هللوا اذكروا الله. فقال له: في أي شيء نحن؟ يعني هذه المجالس, مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها معاني الآيات والأحاديث, هذه كلها ذكر لله. ولهذا قال رحمه الله: ومدارسته تسبيح. مدارسة العلم أي مذاكرة مسائل العلم, تسبيح أي ذكر لله, تسبيح أي ذكر لله. فهو من جملة الذكر ومن جملة ما يذكر الله تبارك وتعالى به أن يشتغل المرء بمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومعرفة شرعه ودينه ومعرفة الحلال والحرام, هذا كله من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: والبحث عنه جهاد. البحث عنه أي عن العلم ومجاهدة النفس على طلبه وتحصيله, هذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في التعليق على هذه الجملة في بعض كتبه, قال: فجعل الباحث عن العلم مجاهدا في سبيل الله. هذه عبارة ابن تيمية, قال رحمه الله: فجعل الباحث عن العلم مجاهدا في سبيل الله, مجاهدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن قوام الدين بالعلم. الدين لا يقوم إلا بالعلم, لا يمكن أن يقوم أمر من أمور الدين إلا بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكما أن الجهاد قيام للدين, فالعلم قيام للدين. ولهذا كان طلب العلم ضربا من ضروب الجهاد في سبيل الله. وسيأتي عند المصنف قريبا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال: وتعليمه لمن لا يعلم صدقة. تعليمه لمن لا يعلم صدقة. تعليم العلم لمن لا يعلم صدقة, من المعلم للمتعلم, من الفقيه للمتفقه, فهي صدقة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى حديث حول هذا المعنى: إن من الصدقة أن تتعلم العلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله. وفي سنده كلام يأتي الإشارة إليه, لكن المعنى حق. تعليم العلم صدقة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة, إلى أن قال: وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة. فتعليم العلم والدعوة إلى الله وتبصير الناس بدينهم, هذا باب من أبواب الصدقة, بل إن أجره عظيم وثوابه عند الله تبارك وتعالى جزيل. قال: وبذله لأهله قربه. وبذله لأهله, أهله هم طلابه الحريصون عليه وعلى تلقيه والعناية به. بذله لهم قربه, أي مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى, لأنه معالم الحلال والحرام, لأنه معالم الحلال والحرام, أي بالعلم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة. فكيف لا يكون تعليمه لأهله قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ والحلال من الحرام والسنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال لا يعرف إلا بالعلم. فبذل العلم لأهله وطلابه قربة من عظيم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأنيس في الوحشة. الأنيس في الوحشة, أي أن العلم أنس لصاحبه في ساعات الوحشة, وإذا استوحش الناس في بعض أوقاتهم فإن صدر طالب العلم لا يستوحش بما أغنى الله سبحانه وتعالى صدره من أمور علم يشتغل بها, فتجلو عن الصدر غمة وتذهب عنه وحشته، فتكون أنسا له في وحشته، تكون أنسا له في وحشته. والصاحب في الخلوة، الصاحب في الخلوة، بل إنه من أحسن الأصحاب وأطيبهم، فهو نافع لا مضرة فيه، وخير لا شر فيه. إذا صحب المرء العلم ومسائله واعتنى بها، فإن صحبة العلم غنيمة عظيمة. وأيضا من لطيف الصحبة في العلم عندما يشتغل طالب العلم بسير الأولين من الأنبياء والصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، ويقلب في سيرهم ويستمتع وينتفع ويستفيد من مطالعتها وقراءتها، فتكون له في ذلك الفائدة العظيمة بهذه الصحبة للسير السلف الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول رحمه الله تعالى: والصاحب في الخلوة، الصاحب في الخلوة. والدليل على السراء والضراء، الدليل أي الهادي، يهدي صاحبه في سرائه وضرائه وشدته ورخائه، في جميع أحواله يكون العلم حاضر فيعرف الاتجاه الصحيح والفعل الذي ينبغي. فإذا كان في سراء أرشده العلم إلى أن هذا الذي سر به وفرح منة الله عليه، فلا يبطر ولا يعجب ولا يتكبر، بل يتواضع لله ويحمد المنعم سبحانه جل في علاه. وإذا أصابته ضراء هداه العلم إلى ما ينبغي، وأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيعلم أنها من عند الله، فيرضى ويسلم ويحمد ويسترجع ولا يتسخط ويجزع. فالعلم دليل لصاحبه في سرائه وضرائه وشدته ورخائه وجميع أحواله. والزين عند الأخلاء، زين لصاحبه عند الأخلاء، لأنه يمتعهم ويفيدهم ويأنسون بفوائده وتحفه التي يفيدهم بها. الزين عند الأخلاء. والقرب، وفي بعض المصادر القريب، عند الغرباء. القرب عند الغرباء عادة عندما يلتقي غرباء، كل واحد منهم غريب على الآخر، تكون بينهم فجوة أو وحشة، ولا يدري كل واحد منهم كيف يبدأ الحديث مع الآخر. لكن إذا وجد العلم، فالعلم فيه طرائقة في الدخول على القلوب والوصول إلى النفوس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان يأتيه من كان يبغضه أشد البغض، فيرى من سيرته وأخلاقه وتعامله وطريقة محادثته عليه الصلاة والسلام ما يذهب عن القلوب رينها. فمن فوائد العلم وثماره العظيمة أنه القرب عند الغرباء، القرب عند الغرباء أي من السهل على طالب العلم أن يدخل على الغريب بمداخل لطيفة وجميلة، تزول الفجوة التي عادة تكون بين الغرباء، بحيث أنه بالعلم يعرف من أين يبدأ وكيف يبدأ وكيف يتحدث وكيف يتلطف في الخطاب وكيف يجذب إلى غير ذلك. قال: يرفع الله به أقواما، ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم رفعة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم. وهذه إمامة في الدين، لأنه بالعلم والعناية به علما وعملا فهما وتطبيقا يصبح بذلك إماما قدوة للناس، يقتصون آثاره ويترسمون خطاه وينهجون نهجه ويأتسون به ويؤجر في ذلك كله. قال: وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم. ترغب الملائكة في حبهم، أي أن الملائكة تحب أهل العلم وحملته وطلاب العلم والمشتغلين به، وتمسحهم بأجنحتها، أي كما جاء في الحديث تضع أجنحتها لطالب العلم وتحف مجالس العلم بأجنحتها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولئن كان طلاب العلم في مجالس العلم لا يرون الملائكة ويتحف مجالس العلم إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرهم بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم في مجالس العلم، أن الملائكة تأتي هذه المجالس وتحف مجالس العلم وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وسيأتي معنا الحديث بذلك عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، كلها تستغفر لطالب العلم، كلها تستغفر له، تدعو الله أن يغفر له. وسيأتي الحديث بذلك، ويأتي أيضا الكلام على معناه. قال: لأن العلم حياة القلوب، لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم. هاتان ثمرتان عظيمتان للعلم. الأولى أن العلم حياة للقلوب، تحيا بالعلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلوب بالعلم، وإذا عدمت القلوب العلم، والمراد بالعلم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة، إذا عدمت القلوب العلم فإنها ميتة لا تحيا إلا بالعلم، كما قال الله: أو من كان ميتا فأحييناه. والمراد بالحياة هنا الحياة الحقيقية، دعك من الحياة البهيمية، كون الإنسان يمشي ويشرب ويلعب ويتحرك وينام ويقوم إلى آخره، هذه حياة يشترك فيها مع الإنسان بهيمة الأنعام، لكن الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم، لا تكون إلا بالعلم. أو من كان ميتا، ولهذا قد يكون الإنسان يمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويوصف بأنه ميت، يوصف بأنه ميت، لأنه فاقد للحياة الحقيقية. فالحياة الحقيقية إنما تكون بالعلم. ولهذا سمى الله جل وعلا الوحي روحا، لأن القلوب لا تحيا إلا به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا، نزل به الروح الأمين. فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي. فالعلم حياة القلوب من العمى، هذا الوصف الأول أو الثمرة الأولى. الثانية أنه نور للأبصار من الظلم، ولهذا فإن الوحي نور. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالوحي نور. قال ونور الأبصار من الظلم، ونور الأبصار من الظلم. ومر معنا أن مثل العالم مثل رجل في مكان مظلم حمل مصباحا فأضاء للناس الطريق. فالعلم نور لصاحبه ونور للآخرين ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للانتفاع من علم العالم. وقوة الأبدان من الضعف، وهذه أيضا فائدة عجيبة. فكما أن العلم قوة للقلوب بالإيمان فإنه قوة للأبدان، قوة للأبدان، لأن بالعلم يتعلم من الفقه والبصيرة ما يكون به قوة بدنه. وانظر مثالا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما جاءت تسأل أن يعطيها خادما، قال أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين إذا أويت إلى فراشك 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. أخذ أهل العلم من ذلك أن ذكر الله جل وعلا يعطي البدن قوة، يعطي البدن قوة. فالعلم من فوائده وثماره أنه يقوي البدن، من فوائده وثماره أنه قوة للأبدان من الضعف. يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، أي أن العلم رفعة وعلو لصاحبه في دنياه وأخراه، تعلو به درجاته وترتفع منازله. والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام. الفكر به أي التفكر في مسائل العلم والتأمل فيها والاجتهاد في استنباط الأحكام ومعرفتها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يعدل بالصيام، ومدارسته أي مدارسة العلم تعدل بالقيام. ومر معنا شيء من الآثار عن السلف حول هذا المعنى، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد جاء في بعض الأخبار أن ابن وهب وكان يطلب العلم على مالك بن أنس رحمه الله، فأخذ يجمع أوراقه لينهض يصلي، ولا زال مجلس العلم ومباحثاته قائمة. فقال له مالك رحمه الله ما أنت فيه، ما أنت فيه أي من طلب العلم أفضل مما أنت مما تهم للقيام لعمل أو كلاما هذا معناه. وهذا نحو كلام الشافعي أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال: والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، ومدارسته بالقيام. الآن عندما يقال يعدل بالنافلة، هنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر كان في السلف وهو في الخلف قليل، ألا وهو أن أمور الخير تزاحمت عليهم، أمور الخير تزاحمت عليهم، وأوقاتهم اشتغلت أو شغلت بالخير، فتأتي مثل هذه السؤالات. لكن في وقتنا هذا عندما يقال أيهما أفضل، أحيانا يسأل البعض أيهما أفضل، طلب العلم أو التنفل، أيهما أفضل طلب العلم أو التنفل، في مثل هذا لا يكون السؤال وارد، لأن لا ينظر في أيهما أفضل طلب العلم أو التنفل، وإنما ينظر في الأوقات الضائعة في النوم والأوقات الضائعة في مجالس السمر والأحاديث وغير ذلك. أما السلف تزاحمت عليهم الأوقات وشغلت بالعلم والعبادة، فتأتي عندهم مثل هذه السؤالات. لكن في مثل وقتنا لا يقال خذ من وقت المرح وقت السلوى وتنفل، وخذ من وقت النوم الطويل واشتغل بالعلم. فالسؤال وارد عند السلف الذين تزاحمت أوقاتهم وشغلت بالعلم واستغرقت في الخير. قال رحمه الله تعالى: به يطاع الله عز وجل وبه يعبد الله. وفي بعض المصادر: به يعرف الله وبه يعبد الله. وهذا فيه مكانة العلم العظيمة، أن معرفة الله وعبادة الله وهما نوع التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله، فإن الله خلق الخلق لنوعين من التوحيد: علمي وعملي. العلمي هو المعرفة والإثبات، والعملي هو الإرادة والطلب. قال الله سبحانه في النوع الأول الذي هو العلمي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال في النوع الثاني العملي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالعلم يعرف الله وبه يعبد الله، أي بالعلم يتحقق هذان التوحيدان، توحيد العلمي والتوحيد العملي. وبه توصل الأرحام، لأن المرء إذا تعلم العلم عرف مكانة الرحم، وأن الله اشتق لها من اسمه، وأن الله عز وجل وعدها أن من وصلها وصله ومن قطعها قطعه، وأن من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فيقرأ من أمور العلم ما يعينه على العناية بالرحم. فبالعلم توصل الأرحام. وبه يعرف الحلال من الحرام، بل لا يمكن أن يميز بين حلال وحرام وسنة وبدعة وهدى وضلال إلا بالعلم. العلم إمام العمل، العلم إمام العمل، أي أن العمل لا يكون صحيحا مقبولا إلا إذا تم فيه بالعلم، فكان العلم إماما له أي قائدا، العلم إمام العمل والعمل تابعه، والعمل تابعه، ولا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان تابعا للعلم. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. يلهمه فيه أن الاشتغال بالعلم منة إلهية وفضل، فالله عز وجل يشرح صدور من شاء من عباده فيقبلون على العلم ويحبون مجالسه ويعنون به. ويحرمه الأشقياء، يحرمه الأشقياء، فالعلم منة وفضل يمن الله سبحانه وتعالى به على من شاء من عباده. الحاصل أن هذا الأثر أثر عظيم جدا ومشتمل على فوائد جليلة جدا في بيان العلم وفضله وعظيم مكانته، وأيضا عظيم مكانة أهله وحملته. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا المصري قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد تقدم الحديث في أول هذا الباب بالإسناد نفسه، بالإسناد نفسه، ولهذا المصري هنا هو أبو طاهر أحمد بن عمر، تقدم معنا في الإسناد الأول. فالحديث تقدم وأشرت إلى أن هذا الحديث يتكون من خمسة جمل، من خمسة جمل، من جمله الخمس هذه الجملة التي اقتصر على ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الموضع، إنه ليستغفر للعالم كل شيء، ليستغفر للعالم كل شيء، كل شيء، مثل ما قال في الأثر المتقدم تستغفر له حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، كل شيء يستغفر للعالم حتى الحيتان في جوف البحر، حتى الحيتان في جوف البحر. كم هي الحيتان في جوف البحر؟ كم هي الأسماك؟ والناس كل يوم يصطادون منها بالآلاف بل بالملايين، والحيتان كلها في البحر تستغفر للعالم، تستغفر للعالم، فكم هذا الاستغفار الذي يفوز به العالم، تستغفر له الحيتان ويستغفر له كل شيء. وهذا الاستغفار، هذا الاستغفار مبني على المحبة لعظيم مكانة العالم وعظيم منفعته، وأن منفعته لا تختص أيضا بالناس بل حتى البهائم والدواب والكون يستفيد، لأن العالم يبصر الناس بالدين، يبين لهم الأحكام الحلال الحرام، يعظ الناس ينصحهم، يكون ببيانه صلاح الناس صلاح الأرض، يزول الفساد الذي في الناس بنصح العالم وبيانه وتوجيهه. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب إصلاح العقائد التي فسادها فساد للكون وخراب له. فالعالم له أثر كبير جدا، إضافة إلى ما يكون منه من دعوة إلى الرفق بالحيوان والإحسان إليه. ولهذا حتى الحيتان في الماء تستغفر للعالم، تستغفر للعالم. قيل إن هذا الاستغفار مبناه أن هذه الكائنات كلها مطيعة لله، قانتة لله، مسبحة لله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكلها قانتة كلها مطيعة، فيجمعها بالعالم الذي يدعو إلى طاعة الله وإلى تسبيح الله وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يجمعها هذه الطاعة وهذا القنوت. فلهذا تستغفر له، تستغفر له وتدعو له بالغفران لهذا الرابط الذي بينهم ولما يترتب على كلام العالم ونصحه وبيانه من الصلاح والنفع، إضافة إلى ما يكون منه من دعوة إلى إحسان للأنعام ورفقا ببهيمة الأنعام. ولهذا العالم، العالم لا يعاديه شيء في الكون إلا الفجرة والفسقة وأهل الأهواء والضلال، هؤلاء فقط، وإلا السماوات والأرض والحيتان والحيوان والدواب كلها تستغفر للعالم، لا يعاديه أحد، وإنما يعادي العالم نشاز فساق الناس وضلالهم وأهل الأهواء، هم فقط يعادون أهل العلم، يعادون أهل العلم، لأن أهل العلم ينغصون عليهم أهواءهم وشهواتهم وتتبعهم لملاذهم، فيبغضون العالم ويكرهونه وينالون منه ويقعون في عرضه ويطعنون فيه إلى غير ذلك، فقط هؤلاء. وإلا السماوات والأرض والدواب والحيتان وغيرها كلها لا تعادي العالم، بل تدعو له تستغفر له، إلا الفساق وأهل الضلال والباطل من الثقلين الإنس والجن، وإلا بقية خلق الله سبحانه وتعالى ليس فيه من يعادي العالم، ليس فيه من يعادي العالم. قال إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال أخبرنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
ومما ذكر في حول المعنى السابق قول الله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، ذكر أهل العلم في كتب التفسير أن المؤمن المطيع لله عز وجل إذا مات تبكيه السماوات والأرض، وهذا كله فيه أن أهل العلم والفضل لا يعاديهم شيء في هذا الكون إلا الفسقة والفجرة وأهل الضلال وأهل الأهواء، وإلا جميع ما السماوات والأرض ومن فيها من هوام ودواب وغير ذلك تستغفر للعالم بما في ذلكم الحيتان في الماء. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء، وفي هذا الموضع أورد قول النبي عليه الصلاة والسلام ما سلك عبد طريقا يقتبس أي يلتمس كما في بعض الروايات فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، إلا سلك به طريقا إلى الجنة، وفي بعض الروايات من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما، قوله طريقا يشمل الطريق الحسي الذي هو المشي على الأقدام لمجالس العلم ومواضع التعلم وأماكن التعلم، ويشمل أيضا الطريق المعنوي الذي هو الجلوس للعلم وحفظه ومذاكرته والتفقه في مسائله، فهذا أيضا من سلوك طريق العلم. فقوله من سلك طريقا يشمل الطريق الحسي ويشمل أيضا في الطريق المعنوي، فكل ذلك داخل في معنى الحديث: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة. إلا سلك به طريقا إلى الجنة، أي أن سلوكه لطريق العلم يفضي به إلى الجنة، لأنه إذا تعلم عرف الدين وتفقه وعرف الحلال وعرف الحرام وأبصر الجادة وعرف الصراط المستقيم المفضي إلى رضوان الله والجنة، وكانت خطواته ثابتة على الحق والهدى، وعرف من عظمة الله وجلاله وكماله ما يقتضي تعظيمه وخشيته وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى، وهذا كله يفضي به إلى الجنة، يفضي به إلى الجنة. فالعلم والسلوك طريقه والعناية به طريق يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه. رضا عنه أي رضا بما يصنع من طلب للعلم وعناية بطلبه والسلوك لطريق طلبه وتحصيله. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا تواضع من الملائكة وتوقير لطالب العلم واحترام له، تضع أجنحتها لطالب العلم. والحديث على ظاهره: تضع أجنحتها، الملائكة لها أجنحة، ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي الحديث الآخر قال: وحفتهم الملائكة، وحفتهم الملائكة. فالملائكة رضا بما يصنع طالب العلم تضع أجنحتها، تضع أجنحتها. ولئن كان لا يرى ذلك إلا أنه حق، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه المعاني استشعارها والإيمان بها مما يقوي طالب العلم على الطلب. وهذا المقصد من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ليست مجرد معلومة، وإنما هذه الجمل كلها شحذ للهمم في طلب العلم. ومن ذلك من يستحضر طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. هذا خبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. حتى الحيتان في البحر، أي كل هذه المخلوقات تستغفر للعالم، تدعو الله سبحانه وتعالى له أن يغفر الله له. نعم.
وعليه يصحح حفص بن عمرو في الإسناد الأول.
نعم،
لما مر الحديث في المرة الأولى.
نعم،
كتب حفص بن عمرو
في الموضع الأول.
إيه، والصواب حفص بن عمر كما في هذا الموضع.
أي نعم نعم، إذن يصلح في الموضع الأول حفص بن عمرو، هو ابن عمر. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا الصعق بن حزم.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا الصعق بن حزم قال أخبرنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال أخبرنا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ فقلت جئت ابتغاء العلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع.
ثم أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، وأنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام لطلب العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا طالب العلم. ومرحبا هذه ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه في غير ما حديث في تلقي الوفود القادمة إليه صلى الله عليه وسلم لطلب العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الحديث المشهور حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. وهذا فيه أن من يأتي ويقدم لطلب العلم يرحب به، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام ونهجه مع من أتى لطلب العلم. وأن من سلك طريق العلم لا يخزى ولا يندم غير خزايا ولا ندامة، بل لا يرى إلا الخير العظيم والنفع العميم والبركة في الدنيا والآخرة. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الترحيب بمن جاء للعلم ولطلب العلم، ولا سيما بهذه الكلمة العظيمة المباركة مرحبا. هذه الكلمة كلمة ترحيب، أي حللت مكانا رحبا تسعك الصدور قبل الأمكنة، فهي كلمة ترحيب ومؤانسة للقادم، وأنك حللت بين إخوانك وبين أحبتك، هذا الذي تعنيه هذه الكلمة العظيمة. فكان يتلقى طلاب العلم عليه الصلاة والسلام والوفود القادمة للتفقه في الدين والسؤال عن الدين بهذه الكلمة مرحبا. قال مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لطالب العلم. قوله من حبهم لطالب العلم أي رضا بما يصنع ومحبة لما يصنع طالب العلم من اشتغال بالعلم وعمل على التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وفي الموضع الذي يلي أورد أن زر بن حبيش قال أتيت صفوان رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ قال جئت ابتغاء العلم، فذكر له هذه الفضيلة. وهذا يستفاد من أن طلاب العلم ومن بدأوا في التلقي للعلم وينبغي أن يوقفوا على هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث تساندهم تشد من أزرهم تعينهم على المواصلة في الطلب. ولهذا ذكر له رضي الله عنه هذا الحديث حتى يشد من أزره ليستمر في طلب العلم، فذكر له هذا الخبر، ذكر له هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. رأيتم نرجع قليلا إلى صفحة تقدمت لفائدة أشير إليها في الصفحة التاسعة عندما أورد رحمه الله أثر أبي الدرداء قال إن عندما كتب له سلمان إن العلم كالينابيع إن العلم كالينابيع. إذا كان العلم كالينابيع فالعالم ماذا يكون؟ الذي ملأه الله علما وحكمة وأخذ يبصر الناس. جاء في الأثر عن ميمون ابن مهران وقد أورده رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. تصور بلد وفيه عين عذبة، ما أهنأ أهل ذلك البلد بتلك العين وأسعدهم بذلك الماء من تلك العين العذبة. فإن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. يتنازع الناس الحكمة منه، يتناولونها، يستفيدونها، ينتفعون، يسمع منه الرجل الكلمة ينتفع بها سنة أو ينتفع بها ما بقي من حياته. فهذا كله ما يبين مكانة العلماء ومنزلتهم العلية. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.